تشنو الدنيا فرحا معنا
والأمل يحرق يدفعنا
تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته وزل كل لعزته واستصغى كل شيء لكبريائه، سبحانه خضعت له الرقاب وطأطأت له الرؤوس وسجدت لهيبته الجباه وطمأنت بذكره القلوب وسبحت بحمده الأفواه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الشمس والبدر من آثار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك إنك أنت العزيز الحكيم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. واعلموا أنه ليس للمرء منا بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار، نسأل الله عز وجل جنته ونعوذ به من ناره. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب لكل دعاء. ثم أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، الكبر مرض من أمراض القلوب، وتكمن خطورة هذا المرض في أن الإنسان منا كما سنبين الآن قد يكون ممتلئا كبرا وهو لا يدري. في البداية أود أن أسأل سؤالا، أيها المسلم، أيها الأخ الحبيب الكريم، هل تخاف أن تكون من أهل النار؟ أم أنك واثق أنك من أهل الجنة؟ هل تثق أم تخاف؟ لما قال رسول الله يوما لأصحابه لن يدخل أحدكم الجنة عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولما قالت زوجته عثمان بن مضعون لما مات عصفور من عصافير الجنة، فقال لها رسول الله وما يدريك، إنني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. فإذا كان هذا هو رسول الله فهل تثق أنت؟ حسبنا جميعا أننا نرجو رحمة الله ونطمع في فضل الله ونأمل ونرجو أن يدخلنا الله الجنة. يونس بن عبيد تصدق في يوم أضحى بصدقات حتى بلغت 100 ناقة، فلما قسمها غلامه ووزعها على الفقراء والمساكين أتى إليه في آخر النهار ليقول لسيده يونس لقد تصدقت بها كلها. فالتفت إليه يونس بن عبيد وقال تصدقت بها كلها؟ وما لك تقولها كالمستكثر؟ اجلس. والله إني لأخشى، والله إني أخشى ألا يتقبل الله مني شيئا، وإني لأخشى أن أكون من أهل النار. قال الإمام الذهبي ومن لم يخشى أن يكون من أهل النار فهو مغرور قد أمن مكر الله. مغرور قد أمن مكر الله. قد يقول قائلا الحمد لله مسلم وموحد، لا بزني ولا بسرق ولا بشرب خمر ولا بشرب حرام، لما كنش من أهل الجنة؟ هنا يبدأ حديثنا معكم في خطورة وأهمية الموضوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هل أنت واثق أنه ليس في قلبك مثقال ذرة من كبر؟ متأكد؟ لقي عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمر بن الخطاب على جبل الصفا فتحدث، ثم انصرف عبد الله بن عمرو وجلس عبد الله بن عمر يبكي، فجاءه رجل وقال لماذا تبكي يا ابن عمر؟ قال لقد حدثني هذا عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر أكبه الله على وجهه في النار. فجلس عبد الله بن عمر ساعة يبكي حتى بل لحيته وثوبه والأرض من حوله. أيها الأحبة، الموضوع جد وليس بالهزل، فالكبر داء وبيل وآفة خطيرة ومرض عضال وكبيرة من الكبائر. الكبر طريق يوصلك إلى غضب الله وسخطه، وهو دليل على سفول النفس وبعدها عن الله، وهو طريق يمنعك من دخول الجنة ويوصلك من أقرب طريق إلى النار. ويكفي المتكبرين أنهم أبغض الخلق إلى الله وأبعد الناس يوم القيامة من مكانة الحبيب رسول الله. قال رسول الله وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله علمنا الثرثارين والمتشدقين فما المتفيهقون؟ فقال صلى الله عليه وسلم المتكبرون. لذا أيها الأحبة نحتاج فعلا إلى وقفة صدق اليوم، ليقف كل واحد منا مع نفسه ليسأل نفسه هل نحن من المتكبرين أم لا؟ قد يقول قائل هتكبر على ايه؟ لا مال ولا حاجة. وهنا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والكبر، فإن الرجل قد يدخله الكبر وعليه العباءة. قد يدخل الإنسان منا الكبر وهو يجلس في بيته بالملابس التي يجلس وينام فيها في بيته. فالكبر ليس شرطا أن يكون بمنصب أو جاه أو سلطان أو مال أو جمال، لا، لأن الكبر في الأصل مرض في القلب. أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ملك كذاب، وشيخ زان، وفقير مستكبر. ملك كذاب، هو ملك ليس مضطرا للكذب وليس بحاجة إلى الكذب، ملك في موضع المسؤولية ومع ذلك يكذب دون حاجة وضرورة وهو مسؤول. ملك كذاب وشيخ زان، رجل ضعفت عنده الرغبة إلى النساء، كبر سنه وضعفت شهوته، ومع ذلك فما زال حريصا على أن يبارز الله بهذه الكبيرة. في الأثر: يا ابن آدم، ضعف بصرك وانحنى ظهرك، فاستحي مني فإني أستحي منك. ملك كذاب وشيخ زان وفقير مستكبر. سمعت؟ فقير مستكبر، هو فقير ولكن في قلبه كبر واضح. قد يبدو الكبر منك في نظرة تنظرها بعينك، أو في كلمة ينطق بها لسانك، أو في إشارة تشير بها بيدك، أو في جلسة تجلسها، أو في ردة فعل أو تهديد ووعيد تتوعد به أحدا من الناس، وهو يبدو دائما في قولك: أنا، أنا أكلم ده، أنا أمشي مع دول، أنا أسكن في المكان ده، أنا مين ده عشان يهمني؟ ويرحم الله آباءنا حينما كانوا يقولون أنا، ونعوذ بالله من كلمة أنا، فلقد قالها إبليس قديما: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فغضب الله عليه وطرد ولعن من رحمة الله، وصار إماما لأهل النار لأنه قال أنا، رأى نفسه. لذلك لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رده ورفضه، وغمط الناس أي احتقارهم وازدراؤهم. يقول العلماء أن الكبر على ثلاثة أنواع: كبر في القلب وصاحبه يحاول ألا يظهر منه فهو كشجرة قصت أغصانها، وكبر في اللسان، وكبر في الأفعال. وأخطر ما في الكبر أن صاحبه لن يدخل الجنة. يعني إيه لن يدخل الجنة؟ قال العلماء: لن يدخل الجنة أي أنه سيموت على الكفر، أو لن يدخل الجنة أي لن يدخل الجنة ابتداء، فلا بد أن يطهر في النار، لأن الجنة طيبة لا يدخلها إلا كل طيب. أيها الأحبة، ما هي أسباب الكبر؟ للكبر أسباب، تدبر معي هذه الأسباب على سبيل السرعة، وإلا فكل سبب يحتاج منا إلى لقاء. السبب الأول من أسباب الكبر: اتباع الهوى ورؤية النفس والإعجاب بالنفس. قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. في نوع من الناس عايز يعيش بمزاجه، عايز ياكل بمزاجه ويشرب بمزاجه وينام ويقوم بمزاجه ويعامل الناس بمزاجه والناس يعاملوه بمزاجه، هذا متكبر. إن نصحته أو وجهته بأمر يخالف هواه أعرض وتكبر. كذلك الرجل الذي قال له رسول الله يوما لما رآه يأكل بشماله كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، كل بيمينك لا أستطيع، فقال النبي لا استطع فشلت يده. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعه إلا الكبر، ما منعه إلا الكبر. أما المتواضع هو الذي يجعل هواه تبعا لما جاء به نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. اتباع الهوى ورؤية النفس والإعجاب بالنفس، هو شايف نفسه معجب بنفسه. انظر إلى حبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه لن يدخل أحدكم الجنة عمله، فرضوا عليه وقالوا ولا أنت يا رسول الله، قلت سبحانه، قال ولا أنا. رسول الله لم يرى نفسه وهو أفضل الخلق عند الله وأكرم الخلق عند الله وأفضل مخلوق على ظهر الأرض، ومع ذلك قال ولا أنا. قلت سبحان الله، لو واحد النهاردة من المسؤولين مدير ولا رئيس ولا وزير ولا قاعد مع ناس أقل منه وبيقول لهم اعملوا كذا وكذا وكذا، فرد واحد عليه وقال له وانت، هيقول له ايه؟ وانت مالك؟ انت هتحط راسك براسي؟ اللي اقول لك عليه نفذه خلاص، اسمع الكلام. شوف حبيبك المصطفى بيقولوا له ولا انت، قال ولا انا، لم يميز نفسه عنهم، ولا انا. تواضع من حبيبك رسول الله. وتدبر معي هذه الآية بعقلك وقلبك. قال الله تعالى
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. قال عبد الله بن مسعود في تفسيرها، اسمع اسمع، كفى بالمرء كبرا أن يقال له اتق الله فيقول أقبل على شأنك، يعني خليك في حالك، خليك في شأنك، وانت مالك؟ مالكش دعوة. سؤال بالله عليك، هل مرة جاءك انسان لينصحك بأي نصيحة فنظرت اليه طيب شكرا مع السلامة؟ حصل هذا؟ كبر، هذا كبر. هل مرة رأيت مريضا فقلت في نفسك ايه القرف ده؟ هل مرة رأيت فقيرا فاحتقرته؟ هل مرة نظرت الى انسان فوقع في قلبك انك احسن منه وافضل منه وبتلبس احسن منه وبتتكلم احسن منه واجمل منه واغنى منه؟ هذا كله كبر. لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هل ما زلت واثقا ومتأكدا انه ليس في قلبك ذرة من كبر؟ اعتقد ان هذا الامر انا وإياكم لن يسلم منه احد. قال ابو عثمان النهدي الخوف من الله يوصلك الى الله والكبر والعجب في نفسك يقطعك عن الله واحتقار الناس في نفسك مرض لا يداوى. هذا هو السبب الأول، اتباع الهوى ورؤية النفس والإعجاب بالنفس. ثانيا على سبيل السرعة من أسباب الكبر الجدل. سبحان الله، صار الجدل في الدين بكثرة، الكل بيتكلم والكل بيناقش والكل يجادل لكن بغير علم. قال تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر. ليس إلا. وترى بعض الشباب الملتزم يقع في هذا الأمر، يجادل ويكثر النقاش ليظهر فقهه وثقافته وعلمه، أو يظهر قوة الشيخ اللي بيسمع له أو بيجلس عليه أو بيتبعه، وللأسف لا يقبل الكلام إلا من أناس معينين على هواه. هذا كبر. فالكبر بطر الحق، أي رد الحق ورفضه. أما التواضع أن تقبل الحق على لسان أي أحد، ولو جاءك على لسان طفل صغير قبلته. يقول العلماء: لا تجادل إلا من غلب على ظنك أنه سيستجيب، فإن غلب على ظنك أنه لا يستجيب نقاش عقيم وجدال عقيم، لا تتكلم ولا تناقش، فقلما يقتنع أحد بالجدال. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. ثالثا من أسباب الكبر المكر. إن كثيرا من الناس يحاول فعلا أن يمكر على الله. قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء. الآيات تحكي عن اليهود، يحكى عنهم أنهم كانوا يقولون: لئن خرج منهم رسول ليكونن أهدى الناس. وكانوا يتفاخرون على من معهم من العرب ويقولون: لقد أوشك خروج نبي، زمان نبي، لنؤمنن به ولنتبعه ولنقتلنكم قتل عاد وإرم. فخرج رسول الله من العرب فأبوا وتكبروا أن يتبعوه. هذه الصورة ببساطة تقع منا في هذا العصر. ببساطة، رجل فقير مدين في لحظة من اللحظات توجه إلى ربه سبحانه وتعالى: يا رب أعهدك إن قضيت ديني ورزقتني والله لأكونن لك من العابدين الشاكرين الطائعين. فاستجاب الله له، قضى بينه ورزقه ووسع عليه. ماذا حدث؟ طغى وفجر وتكبر وآذى ونسى الله، بل وحارب الله بماله، نسي أصله وفصله، نسي عجزه وفقره ودينه وتكبر. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص علينا قصة أن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد أن الله أن يبتليهم. لا نريد أن نقف مع الحديث بطوله فله مجال آخر، ولكن أريد أن أذكر من الحديث ما أستشهد به على هذا الأمر. أبرص وأقرع وأعمى أراد الله، وفي رواية بدا لله أن يبتليهم، فأرسل لهم ملكا. فأتى الأبرص قال له: ماذا تشتهي؟ قال: لونا حسنا وجلدا حسنا، فقد قذرني الناس، وفي رواية: وأن يذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس به. فمسحه فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. ثم قال له: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. فأعطي ناقة عشراء، قيل: يبارك الله لك فيها. ثم أتى الأقرع: ماذا تشتهي؟ قال: شعرا حسنا وأن يذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس به. فمسح على رأسه فأعطي شعرا حسنا. أي المال أحب إلي؟ قال: الإبل أو البقر. فأعطي بقرة عشراء، وقيل: يبارك الله لك فيها. ثم أتى الأعمى: ماذا تشتهي؟ قال: أن يرد الله إلي بصري لأنظر إلى الناس، وفي رواية: حتى أنظر ببصري إلى السماء. فمسح على عينه فأبصر. أي المال يحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة حاملة، قال: يبارك الله لك فيها. فأصبح لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. ثم أراد الله عز وجل أن يختبرهم فأرسل إليهم ملكا، فأتى الملك إلى الأبرص على صورته وهيئته القديمة قبل أن يعافيه الله، وقاله: مسكين عابر سبيل، قد تقطعت بي الحبال في سفري هذا، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك لونا حسنا وجلدا حسنا ناقة واحدة أتبلغ بها في سفري. قال له: الحقوق كثيرة. حينما نقول وندعي أن الحقوق كثيرة في الوقت الذي ضيعنا فيه حق الله، الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك: ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ قال: كذبت، إنما ورثته كابرا عن كابر. وهكذا قال الأقرع: الحقوق كثيرة، كذبت، إنما ورثته كابرا عن كابر. نسي أصله فظن أن المال ماله، كما نسي أن الجلد ليس جلده، كما نسي أن الشعر ليس شعره، نسي أصله ونسي فقره ونسي حاجته، فتكبر وقال: كذبت، إنما ورثته كابرا عن كابر. أيها الأحبة، قد يكون أحدنا يعمل بعض الوقت عند إنسان في محل أو في مصنع أو شركة، فوسع الله عليه وفتح عليه، فبعد ما كان شغال عند واحد أصبح له محل لوحده أو محلات أو مصنع. فواحد بعد زمن يقول له: أنا فاكرك، مش أنت اللي كنت شغال عند فلان الفلاني؟ يقول له: أنا أبدا، أنا عمري ما اشتغلت عند أحد، أنا ما اشتغلش عند أحد. أنا هي دي الكبر، أن ينسى أصله وفصله فيتكبر على خلق الله. أيها الأحبة، لذا يقول الحبيب رسول الله: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم. يحشر المتكبر، شفت، على قدر النملة يداس بالأقدام. لماذا؟ لأنه تكبر على الله. قال الله جل في علاه: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما أدخلته النار. قال أحد السلف: كن بأوصاف عبوديته متعلقة، وكن بأوصاف ربوبيته متعلقة، وكن بأوصاف عبوديتك متحققة، فقد منعك الله أن تدعي ما ليس لك مما للمخلوقين. أفيبيح لك أن تدعي وصفه وهو رب العالمين؟ العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما أدخلته النار. يقول العلماء: حد التواضع ألا يمر عليك أحد إلا وأنت تظن أنه خير منك. يعني أنت الآن وانت جالس في المسجد في اعتقادك، هذا هو شعور المتواضع، في اعتقاده أن كل من يجلس حوله هو أفضل عند الله منه. إن خرج إلى الشارع فرأى من هو أصغر منه يقول: هذا أفضل عند الله مني، فقد عصيت الله قبله. إن رأى من هو أكبر منه قال: هذا أفضل عند الله مني، فقد أطاع الله قبلي. إن رأيت غنيا قلت: هذا أفضل عند الله مني، لأنه يتصدق ولا أتصدق. افتخر رجلان عند رسول الله، فقال أحدهما للآخر: أنا فلان ابن فلان، فمن أنت لا أم لك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتخر رجلان عند موسى بن عمران، فقال أحدهما للآخر: أنا فلان ابن فلان، حتى عد 9 من آبائه. فأوحى الله لموسى: قل للذي افتخر: 9 في النار وهو عاشرهم. الناس من جهة التصوير أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم في أصلهم شرف يتفاخرون به، فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يعلمه، والجاهلون لأهل العلم أحياء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. أيها الأحبة، هذا هو الداء وهذا هو سبب الداء، فما هو العلاج؟ وأؤخر العلاج والدواء، وأؤخر صرف رشدة الدواء إلى ما بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فأتوب إلى استغفر ويغفر لكم.
الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا سيد المتواضعين، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته ليوم الدين. أما بعد، فيا أحبة الكرام، ما هو العلاج لهذا الداء والمرض العضال الخطير؟ أولا التوبة. ما منا من أحد، وهذه حقيقة، ما منا من أحد إلا وقد بدت منه لحظات كبر على زوجته، على من هو أصغر منه، على كثير ممن يتعاملون معه وحوله، هذه حقيقة. فعليك بالتوبة، واعلم أن التوبة ليست بقولك تبت إلى الله، لأن بعض الذنوب لا بد لها من توبة خاصة، فالكبر لا بد له من توبة خاصة. ما هي؟ أن تتواضع. كيف أتواضع؟ أن تستغفر الله وأن تتوب إليه، وأن تفعل وأن تعمل أعمالا تناقض كبرك في قلبك، أن تجالس الفقراء والمساكين، وأن تستشعر أنهم عند الله أفضل منك. انظر إلى حبيبك رسول الله، كان يجلس بين أصحابه فيأتي الأعرابي ليسأل أين محمد أو أين رسول الله، لم يكن يعرفه بين أصحابه، فلم يكن يميز نفسه بملبس أو مجلس، فلم يكن يعرفه حتى يشير إليه ويقولون ها هو رسول الله. رسول الله كان يجلس على التراب يأكل التمر يوما من على ظهر كفه ويقول أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. ثانيا، ألا تخالط أبدا من يمدحه، فمن صفات المتكبرين أنه يكره من يذمه، ينفر ممن ينصحه. من صفات المتكبرين أنه لا يتعامل إلا مع من يعرفه. ليه؟ علشان ياخد الوضع بتاعه الاجتماعي، ياخد الوضع والبرستيج، واحد يفتح له السيارة، واحد يمشي قدامه، واحد يوسع له، عايز وضع. أن ترفض المداحين، خصوصا هؤلاء الأفاقين الكذابين المنافقين الذين يأكلون على كل الموائد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احثوا في وجه المداحين التراب، وقال عن المدح إنه الذبح، وقال لرجل يوما مدح رجلا أمامه اسكت قطعت عنقه لو سمع كما أفلح. من علامات المتكبرين أنه يغضب إن لم يعظم. لازم الباشا، لازم الدكتور، لازم الأستاذ الدكتور، لازم الباش مهندس، لازم يعظم. ومن علامات التواضع أن يرضى الإنسان منا أن ينادى بأي شيء. دخل عبد الله بن المبارك السوق يوما ليشرب من سبيل في السوق، فدفعه الناس فوقع تحت أرجلهم، فجاءه رجل يعرفه وقال أنت يفعل بك ذلك وأنت سيد المسلمين؟ قال له اسكت، والله إنها الحياة حيث لا نعرف ولا نوقر. والنهاردة يخش عليك ويقول لك كارت بتاعي معك الدكتور فلان. هل هذا أيها الأحبة يتناقض مع إنزال الناس منازلهم؟ أبدا أبدا. فينبغي على كل واحد أن ينزل الناس منازلهم، ولكن اعلم حقيقة أنك حينما تتعامل مع الناس فأنت تتعامل مع أفكار وثقافات مختلفة، فقد تقابل أحيانا من يجهل عليك. لا تغضب ولا تتكبر، فلقد جاء رجل إلى حبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وقال يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك، فالمال ليس مالك ولا مال أبيك. هل تدري من يخاطب؟ إنه يخاطب حبيبنا رسول الله. ومع ذلك قال رسول الله نعم صدق، وأعطاه من المال ما يحتاج. ثالثا وأخيرا من العلاج أن تعرف من أنت. قال تعالى قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه،
من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. حج عمر بن عبد العزيز قبل الخلافة فرآه مطرف بن الشخير، رآه يمشي مشية فيها بعض الخيلاء والعجب، فنخذه في خاصرته وقال: ليست هذه مشية من في بطنه خراء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي يتبختر في بردين له، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل في سابع أرض إلى يوم القيامة. قال الحسن: عجبا لك يا ابن آدم، كيف تتكبر وأنت تغسل الخراء بيدك عن نفسك كل يوم مرة أو مرتين، ثم تعارض جبار السماوات والأرض. اعرف نفسك من أنت يا مسكين، لو أصابك صداع أو وجع في ضرسك والله ما استطعت النوم أبدا. يا مسكين، حريق يحمل كل مالك. يا مسكين، اعرف قدرك من أنت. أنت أولك نطفة مضرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين ذلك تحمل في بطنك العذرة. من أنت؟ أنت الذي نزلت من مجرى البول مرتين، مرة من فرج أبيك ماء مهينا، ومرة من رحم أمك طفلا جنينا. من أنت؟ أنت الذي تميتك شرقة وتنتنك عرقة وتقلق نومك بقة. يا مسكين، من أنت؟ من أنت؟ أنت الذي لك رأس فيه عين تدمع وترمص، وأذن تفرز، وأنف يسيل. يا مسكين، من أنت؟ أنت الذي لو خرجت روحك من جسدك ومرت عليك ساعات، ما استطاع أقرب وأحب الناس إليك أن يجالسوك منة ريحك. من أنت يا مسكين؟ كل شيء يزول في لحظات، فربما تلبس ساعة يدك فلا يخلعها لك فيخلعها لك وارثها، وربما تغلق عليك باب سيارتك فيفتحه لك عامل الإسعاف. يا مسكين، ربما تغلق أزرار قميصك فيفتحه لك المغسل. يا مسكين، من أنت؟ ربما تغلق عينيك في آخر الليل في سقف حجرتك فلا تفتحها إلا وأنت أمام جبار السماوات والأرض. يا من غرك جاهك، يا من غرك سلطانك ومالك وقوتك وعلمك ومالك، يا ابن آدم، إذا غرتك قوتك فلما استحكمت فيك شهوتك؟ إذا غرك غناك فارزق عباد الله يوما واحدا. يا ابن آدم، القبر ينادي عليك كل يوم ويقول لك: أنا بيت الوحدة، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الغربة، أنا بيت الدود، أنا بيت التراب. يا ابن آدم، لا تتكبر على ظهري فغدا سأضمك في بطني. يا مظهر الكبر إعجابا بصورته، انظر خلاك فإن النتن تثريبه. لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. هل في ابن آدم مثل الرأس مكرمة وهو بخمس من الأقذار مضروب؟ أنف يسيل وأذن ريحها سهك، والعين مرمصة والثغر ملعوب. يا ابن التراب، يا ابن التراب ومأكول التراب، غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب. أيها الأحبة، اتقوا الكبر فإنه مرض خطير لن يدخل أحدنا الجنة بسببه. وأنا أسأل الله جل جلاله أن يطهر قلوبنا من الكبر ومن جميع الأمراض. اللهم طهرنا من الكبر يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، وتجاوز عن سيئاتنا بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم ثبتهم وأيدهم وقوهم يا رب العالمين. اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بمصر وبشعبها خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بمصر وبشعبها شرا أو كيدا فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. وأخيرا، اعلموا أن الطريق إلى الله طويلة، وليست العبرة بأن تصل إلى النهاية، ولكن العبرة أن تموت وأنت في الطريق إلى الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.